تجوهروا أولاد ذات عرضا مفتقرة مستغرة والجسم مع كلك من جزئين وصاعدا فتح حديث المين ومستقيم الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع ذكري والضد والخلاف والنقص والنقيض والمثل والغيران مستفيض وكل هذا علمه محقق فلم نضل فيه ولم نهمه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا ما سبق من الأبيات في هذه الخاتمة وهي 11 بيتا سبقت هذا كله في علم المنطق والكلام ولا حاجة لنا فيه والحمد لله رب العالمين. نعم، لأن هذه الأبيات ما علق على الشيخ صالح فوزان ذكر أنها في علم المنطق ولا حياة لنا فيها، وأننا نشرح على شرح الشيخ صالح فوزان فإن نتعرض لهذه الأبيات لأنه لا فائدة منها. نعم، نعم.
والحمد لله على التوفيق بمنهج الحق على التحقيق مسلما لمقتضى الحديث والمنطق القديم والحديث لا اعتني بقول غير السلف موافقا فائمتي وسلفي ولست لقولي بذا مقتضى ان النبي المصطفى مهدي الهدى صلى عليه الله ما قلب ندم وما تعالى ومن جلال هديه الجيشون ورقم الأفضل والدهون وآله وصحبه أهل الوفا.
أعد لا أعتني بقول غير السلف. أعد لا أعتني بقول غير السلف.
لا أعتني بقول غير السلف موافقا لأمتي وسلفي ولست في قولي إذا مقلدا إلا النبي المصطفى مهدي الهدى صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعالى ذكره من الكلام ومن جلال هدي مثل الجور وراقت الأوصال والدهور وآله وصحبه أهل الوفا معاد التقوى وينبوع الصفا وتابعين وتابعين للتابعين خلف الورى طاقة في نصف الشارع ورحمة الله مع الرواد والبر والتكريم والإقدام
ورحمة
الله
ورحمة الله
ورحمة الله مع الرواد
قلنا ورحمته طيب والبر لو قلت ورحمته والبر. نعم،
ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام مني بمثوى عصمة الإسلام فإما جديني هداك الأمة أهل التقى من صلاة الأئمة لا سيما أحمد والرحمن ومالك محمد
لا سيما أحمد والنعمان
لا سيما أحمد والنعمان لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الإيمان
من لازم لكل أرداف العمل
تقليد قبر منه فاسمع فاسمع
تسمع تفل
من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم تسمع تسمع ومن نعال تسليهم من الوراء ما دار من أسباب قوم المنكراء
تدل على اننا يعني لم نتمرس على قراءة كتب السلف، ولكن ان شاء الله مع الصبر تهون الامور ان شاء الله. يعني اذا كانت القراءة علينا صعبة فما بالك بالفهم والشرح والتدريس والنصرة والصبر على الأذى في سبيلها. قال رحمه الله تعالى خاتما منظومته، ونسأل الله حسن الخاتمة في العلم والعمل وفي الدنيا. قال الحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. لما انتهى رحمه الله تعالى من منظومته حمد الله عز وجل على توفيقه لمنهج الحق، يعني منهج أهل السنة والجماعة، المنهج المحقق بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مسلما لمقتضى الحديث. قال شيخنا كان ينبغي أن يقول لمقتضى النص والحديث، ولعل النظم اضطره لذلك. والأصل تقديم النص وهو القرآن الحديث، مسلما لمقتضى الحديث والنص القديم والحديث. والنص يعني القرآن، يقول رحمه الله تعالى لا أعتني بقول غير السلف موافق أئمتي وسلفي. وهذا الذي يجب علينا جميعا أيها الإخوة، الاعتناء بأقوال السلف. فمن أراد الهدى والهداية والتوفيق فليعتني بأقوال السلف وكتب السلف، يعتني بها تعلما وعملا بما فيها ودعوة لما فيها وصبرا على الأذى في سبيلها. إذا كنا كذلك فهذه هي السلفية بحق، لأن يوم هذا كثير من يدعي السلفية، سلفية جهيدية وسلفية حزبية وسلفية تكفيرية وسلفية شيء عجيب، وسلفية القاهرة غير سلفية الإسكندرية غير سلفية البحيرة غير سلفية المنصورة وهكذا. أجل، ما هي السلفية؟ أن تعرف منهج السلف من خلال كتب السلف. لما يجي شخص أيا كان هذا الشخص وأيا كانت شهرته تريد أن تزنه، هل هو سلفي أم لا؟ تنظر تقول من شيوخه؟ من شيوخه الذي درس على أيديه؟ هل هم على منهج السلف؟ فلو كان جالسا لكتب السلف لا يمكن أبدا، وأحب هذه الكتب بصدق لا يمكن تجده لا يدرسها أبدا. إذا قد يعجب الإنسان يدعي أناس لقوم أنهم سلفيين ولم يشرح أحدهم ورقة، مش رسالة أو متن، ورقة من كتب السلف لا يشرح. أجل، أين السلفية؟ مع أنه قد يوجد هناك قناة أو صحيفة أو جريدة أو برامج يتكلم فيها ولم يشرح كتاب واحد من كتب السلف. أجل، ما هي السلفية؟ كلمة تقال؟ لا، لابد من دراسة كتب السلف والعمل بما فيها ودعوة الناس إليها والصبر على الأذى في سبيلها. أي شخص كبير كان أم صغير يعرض أمامك هذا هو مقياسه، ده الميزان تطلع به من الدورة دي. من شيوخ الشيخ وماذا يدرس الشيخ، وهل اللي يدرسه درسه ولا ما درسه؟ لأن الآن بعض الجماعات التنظيمية صاروا يرسل إلينا طلابا يدرسوا لأنهم وجدوا الإفلاس في جماعتهم والفراغ العلمي، فصاروا يرسلوا إلى بعض إخواننا من طلاب العلم الطلاب يدرسوا عندهم ثم يذهبوا فيدرسوه على طريقتهم على طريقة التنظيم والجماعة. فيلتفت لهذا ويلتفت لهذا، خصوصا إذا كان القادم من مكان بعيد يسأل يعني مثلا في هذا المكان المعروف الإخوة الأمير فلان كان يسأل هذا من هو، تعرفونه؟ من هو هذا الشخص؟ إذا كان جاء يتعلم ويستفيد فيقال له مرحبا بطالب العلم، لأنه كان يصبح حلسة طالب العساف. وإن كان جاء لهدف آخر ونصف تحت حزبه وتنظيمه فلا، لا يعطى هذا العلم أنه يضر به. كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن العلم يؤتى أو يعطى لمن ينتفع به. قال رحمه الله تعالى: لا أعتني بقول غير السلف موافق الأئمة وسلف. فهمت الميزان الآن؟ أيا كان الشخص شيوخه ماذا يدرس من كتب السلف، خصوصا كتب العقيدة والمنهج، كتب العقيدة التي تبين منهج الرجل ومدى حبه لمنهج السلف الأصيل. ولست في قولي بذا مقلدا، بذا يعني بهذا مقلدة، إلا النبي المصطفى مبدي الهدى صلى الله عليه وسلم. العقيدة ليست محل للتقليد، هي توقيفية وليست محلا للأهواء، فهي توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة، فهي اتباع للكتاب واقتداء بمن اتبع الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال أن أحدا يجب الأخذ بقوله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتد، فلا يصح تقليد أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن غيره ليس المعصوم. وقد أكد جميع الأئمة على ذلك، المقصود بالتقليد أن يتبع في كل ما يقول. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. تعانى يعني تقدم، ذكره من الأزل لأن ذكره سابق لولادته صلى الله عليه وسلم، وقد بشر به في التوراة والإنجيل. يقول سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال سبحانه: ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والذين يقولون أنه ولد قبل آدم أو أن السماوات والأرض لم تخلق إلا لأجله صلى الله عليه وسلم، فقوله باطل وخرافة صوفية، وهذا من الغلو. قال رحمه الله تعالى: ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. انجلى يعني ظهر. الديدور يعني الظلام. والنبي عليه السلام هو السراج المنير، قال سبحانه هو سراجا منيرا. انجلى يعني ظهر، ظهر بهديه الديدور يعني الظلام، أو عفوا اختفى، اختفى. وراقت الأوقات والدهور، راقت يعني طابت. وآله وصحبه أهل الوفا، معادن التقوى وينبوع الصفا. الآل يعم قرابته صلى الله عليه وسلم، من آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وصحبه سبق تعريف الصحابة. وقيل أن الآل هنا هم الأتباع، وصحبه من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الصحابة من أخص آله قولا لله. وتابر، وتابر للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. هذه القرون الثلاثة المفضلة، والقرن الرابع وقع الخلاف في الرواية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، يعني يدعو برحمة الله ورضوانه والخير والتكريم والإحسان، تهدى مع التبجيل والإنعام يعني التعظيم، مني لمثوى عصمة الإسلام. أئمة الدين هداة الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة، لا سيما أحمد والنعمان، أحمد بن حنبل والنعمان بن ثابت أبو حنيفة، أكبر الأئمة رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، وبعضهم يعده من التابعين. ويقال إنه روى عن بعض الصحابة. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة. محمد الصنواني هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. وهو من آل البيت، وجده اسمه شافع، لذلك ينسب إليه الشافعي، وهو من آل البيت وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا قال الصنوان يعني صلو النبي صلى الله عليه وسلم. من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم، فاسمع تاخذ. من قال أني حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي لا بأس بذلك ولا ينكر عليه، لكن الذي ينكر هو التعصب. كان يقول لا أحد لا آخذ إلا قول فلان من الأئمة، ولا ينظر للدليل، فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ومنح لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، يعني أننا نتبع هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم في القرون المفضلة، ومنح بسبلهم من الورى أي من الخلق من سار على سبيلهم، ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، يعني لا زلنا على سبيلهم، هدية مني لأرباب السلف يعني أصحاب المنهج السلفي، مجانبا للخوض من أهل الخلف. الخلف هنا هو من ليس على هدي السلف ولا على منهجهم ولو تقدموا، ويدخل فيهم أو من ذلك قوله عليه السلام: ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمر. يبقى إذا لابد أن تلتزم منهج السلف وأن تجتنب قول الخلف. خذها هديت واقتفي نظامي، تفز بما أملت والسلام. يعني خذ هذه المنظومة واقتفي نظامي أي اتبع نظمي، وليس بذلك الناظم داعي لتقليدك، وإنما يدعو إلى اتباع هذه المنظومة لما فيها من معتقد السلف. تفز بما أملت والسلام، يعني تفز بما رغبت فيه والسلام يعني عليك، فيسلم عليك كما دعا لك في الأول: اعلم هديك. هنا يسلم عليك لأنه قد أنهى معك منظومته. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة المباركة من علامة السفارين، وكان شيخنا قد انتهى من هذا النظم وشرحه في يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 24 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتهي منه. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يكون هذا النظم شاهدا لنا لا علينا يوم أن نلقاه، وأن يوفقنا وإياكم لنصرة الحق الذي فيه ودعوة الناس إليه والتواصي بالحق الذي فيه والصبر على الأذى في سبيله. ونسأل الله أن يوفقنا لعودة أخرى على منهج السلف، نلتقي على كتب السلف وأن يعيننا على ذلك، وأن نعود المرة القادمة وقد ولي علينا خيارنا وفسح المجال لأهل السنة وقمع أهل الشر والبدع. لا شك أنك إذا دعوت إلى منهج السلف لا بد أن تبتلى، كما سمعت في حديث ورقة بن نوفل أو مخرجيهم قال: ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. ولذلك لا بد أن تكون موقنا تماما على يقين، ليس عندك أدنى شك أنك على الحق، ولا تكثر من الجدال والمراء مع أهل الأهواء والبدع، لأن هذا قد يضيع وقتك أو سيضيع وقتك ويضعف جهدك. فالتزم الحق، إذا كنت قد ضبطت هذا النظم فانطلق به، ادعو الناس إليه، وإذا أشكلت عليك مسألة اسأل إخوانك من طلاب العلم. أما أنك وحدك وليس معك أحد فهذا لا يضرك إن شاء الله، طالما كان أنك مؤصل علميا لن يستطيع أحد أن يؤثر فيك، بل أنت الذي تؤثر في الجميع، ولن يستطيع أحد أن يناقشك، سيهرب الجميع من نقاشك ومن لقياك، يعني من أهل البدع والأهواء. فاصبر فأنت على الحق. وهل هذا المكان نشأ إلا على يد أخ واحد الذي بدأ في الأول خلف الآخر أخين ثلاثة، وبعدين انتشر الأمر وانتشر الحق. فهكذا الصبر ونحن نعمل إن شاء الله أن يكون العدد أضعاف ذلك، لكن نصبر، لا بد من الصبر. وأعلم أن يعني أتباع الحزبية جهال جدا، لذلك لا بد أن نصبر عليهم وألا نفاجئهم يعني بالسب أو الشتم أو ذلك، لا يجوز هذا، ولكن نأخذ بأيديهم ونفهمهم المنهج الصحيح ونهدي إليه، وهكذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم للطريق المستقيم. من أراد الله به خيرا سلك هذا السبيل. فأنا أوصي الإخوة جميعا ونفسي أن يعني نصبر، خصوصا على الجهال نصبر عليهم ونعلمهم، ندعوه برفق وبدين. وهل أنت إلا كنت إلا حزبيا؟ أنت السائل، هل أنت إلا كنت إلا حزبيا من وين دخلت على دين حزبي؟ ألست كذلك؟ ألم تكن كذلك؟ كنت. تذكر قول الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وقد يكون كل الحاضرين أو أكثرهم حزبيين ومتعصبين جدا للحزبية، أليس كذلك؟ لأننا يعني قلنا الآن من كان في جماعة يرفع عليه بعد إذنكم، فهذا حدث إليه؟ اللي كان في جماعة يرفع عليه كده؟ اللي كان تبع جماعة من الجماعات، يعني تقريبا هتلاقي 90% على الأقل، يعني قليل اللي هو ما دخلش، إن هذا اللي كان موجود وكان فيه غيرنا. وكان الإنسان يدخل ويعرف أنه ينصر الحق، بل قد يموت من أجل هذا الحق. ألم يموت شباب نسفوا أنفسهم بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة حتى خرج عدوهم قطع كالمنهضة الصغيرة؟ كل هذا عمله من أجل ماذا؟ يظن أن هذا هو الدين والجهاد في سبيل الله. وغرر بهؤلاء الشباب وقيل لهم: ليس بينك وبين أن تقع في أحضان الحور العين إلا أن تموت. حتى صار يحصل لهم في الدقائق، يقول قدامك 5 دقائق يا عم ما يهمكش، حتعانق الحور العين. هكذا كان سبحان الله، كأن القوم ضمنوا جنة الله جل وعلا. 5 دقائق بعد بفضل حورية من الحور العين. وهكذا يقول الشباب عايز، مش قادر حتى تزود في الدنيا مصاريف عليه، عايز حورية. فيذهب في الفخ في سيارة أو يلبس حزام ناسفة يقتل نفسه، والعياذ بالله. يقول السؤال يا خمام منفتت: هل يوجد فرق بين العقيدة والمنهج؟ ونريد توضيح منهجية طلب العلم النافع في هذه الأيام. لا بد من أخذ عقيدة أهل السنة والجماعة كاملة، ولا بد من أخذ منهج أهل السنة والجماعة كاملا، لا بد، لا فرق، لا فرق. لا بد أن تأخذ الجميع، عقيدة أهل السنة من كتب العقيدة، ومنهج أهل السنة من كتب المنهج، كهذا الذي درسناه أصول السنة والعقيدة، كهذه السفارينية وغيرها من كتب العقيدة. فلا يصح أن تكون في بعض مسائل العقيدة كالأسماء والصفات مثلا على طريقة السنة، وفي بعض المسائل الأخرى والمنهج على طريق الخوارج أو المعتزلة أو المرجع أو غير ذلك. لا، لابد أن تأخذ عقيدتك ومنهجك من عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. أما عن منهجية طلب العلم كما أسلفت قبل ذلك، لابد لطلب العلم أن يبدأ بالمدون المختصرة ثم المتوسطات، يضبط المختصرات أولا ثم المتوسطات ثم المطولات. ومن حرم الأصول حرم الوصول، لا يصل العلم. إذا حرم أصول والمتون العلمية القصيرة، فتبدأ تؤصل في كل فن من الفنون متنا مختصرا، ثم بعد ذلك تأخذ متوسطا يشرح لك. كل هذا لا بد فيه من التلقي، مختصر أو متوسط. بعد ذلك تقرأ كيف شئت في المطولات سوف تفهم. أما إذا أردت أن تقرأ مهما تقرأ بدون أن تؤصل هذه المتون، إذا كنا الآن يعني الأخ ما شاء الله يعني لغة عربية
وقد يتلعثم وقد يتلعثم في بعض الكلمات، لأن هذه الكتب أيها الإخوة والمنظومات نحن أعاجل عنها، ربما لأول مرة أحدنا يقرأ، أليس كذلك؟ ربما لأول مرة تسمع السفاري، بل ليس ربما، هذا أكيد أو غالبا. لذلك لا بد من المتون العلمية، من حرم المتون حرم الوصول، من حرم الوصول حرم الوصول، لا بد من الوصول إليه، تأخذ العلم من حصوله. فإن علمت طالب علم يشرح لك هذه الكتب فعليك باستبيهات وأقراص العلماء الكبار مثل الشيخ باز، الشيخ العثيمين، الشيخ فوزان، وتبدأ منهم بالذي يتكلم كلاما سهلا ممتنعا مثل الشيخ الفوزان، فاختصار فشروحاته مختصرة لكنها سهلة ممتنعة وزبد العلم فيها. وبعض العلماء طريقتهم في شرح التوسل مثل الشيخ العثيمين، فهذه مرحلة متقدمة. وهكذا في المدارس الحكومية في الإجازة لا يوجد تدريس، مدير المدرسة يوافق على تقسيم الأيام للمدرسين، فمثلا في المجموعة كذا يوم الأسبوع توقف الجميع، فما حكم ذلك؟ إن كان هذا تقسيم المدير فليس هناك تماما، لكن بدون ليش وبدون محسوبين. يقول جزا الله شيخنا الأمين وليسامحنا، يقول جزا الله شيخنا كل خير وليس وليسامحنا على سوء أدبنا في الجلوس كثرة الإلحاح في السؤال، ونرجو أن يدعو لنا بالصلاح والاستقامة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وجزا الله القائمين على هذا الخير خيرا، ونرجو من شيخنا أن يدعو لهم بالخير والمأمن. نسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا القائمين على هذه الدورة، وأن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في سعيهم، وأن يكتب لهم الأجر والثواب الموفوع. نسأل الله أن يبارك في هؤلاء الشباب المباركين الذين يسعدون في هذه الدورة، وأنه والله ما زال في صعيد مصر من هو حريص على منهج السلام. لأن الحقيقة كنت لا أظن أن الأمر كذلك، فهذا شيء طيب لله الحمد أن يكون في صعيد مصر من يعصى على تدريس كتب السلف ويصبر 3 أيام ماكل في المسجد من إخواننا، فهذا شيء ولله الحمد يبشر بالخير. وأبشروا أبشروا وأمنوا، أبشروا وأمنوا، فسوف ينتشر المنهج السلفي في ربوع هذه البلاد مهما كان التشويش عليه، لأنه منهج منصور بنصرة الله له، لأنه هو دين الله وشرعه. فنسأل الله أن يبارك في من كان سببا في هذه الدورة ومن ساعد على جميعها. من لازم لكل أرباب العمل إلى آخره، فاستفدني حنبلي بهذا البيت يلزم أن يقلد حبر منهم في تعليم فمدرسة اسمه في هذا المعنى، هم التقليد المؤهل وحرام، ولا يقبل المجتهد من تقليد، وهل فيه ضرر على المسلمين؟ السفري رحمه الله مع أنه حنبلي لا يلزم باتباع أحمد فقط، ولكن قال للمقلد الذي لا يفهم الحجة أنه يجوز له أن يقلد إمام من الأئمة، ولم يلزمه بأحمد بن حنبل بالذات الذي هو على مذهبه. فالمقلد يجوز له أن يقلد شخصا، ولكن إذا ظهر له دليل خلاف قول من يقلده يتبع الدليل. وهل التقليد حرام؟ التقليد الذي هو بمعنى اتباع قول الغير بغير حجة ولا دليل لا. أما التقليد الذي هو للعامي من الناس الذي لا يفهم الحجة فيقلد عالم هذا جائز. فماذا الأصوليون؟ هل يقلد الأعلم أم الأورع؟ وجمع بينهما بأن الأعلم غالبا هو الأورع. ولا يخلو مجتهد من تقليد، لا يخلو مجتهد من تقليد، هذه مسألة خلافية. هل للمجتهد أن يقلد غيره؟ إذا أشكلت عليه مسألة، هل له أن يقلد غيره؟ ليس له أن يقلد غيره،
ولكن الكلام هل يجوز له أن يسأل مجتهد الغير؟ لأن واحد وصل مرتبة اجتهاد فجاءت معجزة فلم يستطع أن يجتهد فيه، فهل له أن يسأل غيره من أهل العلم؟ نعم، لكن لا يقلد المجتهد، لا يقلد، لأن المجتهد يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ينظر في النص فيستنبط منه الأحكام المتعلقة به. ما المنهج والعقيدة وهل يوجد فرق بينهما؟ وما نصيحتكم للطلاب العلم اليوم الكتب التي توصينا بها والمنهجية التي أندر من الكبريت الأحمر التي توقيت وإياك؟ سبق بيان الكلام في العقيدة والمنهج، وأنصحك بكتب السلف كلها، يعني مثلا أصول السنة، كتاب البربهاري، كتاب السنة البربهاري، وكتاب السنة الخلال، كتاب أبي زمن النيل، وكتاب الاختصار في الاعتقاد ابن قدامة وغيرها، والحائل ابن أبي داود وغيرها من كتب العقيدة والمنهج كثيرة جدا، يعني تفوق الحصر. ومع ذلك الأخ يقول أندر من الكبريت الأحمر، لا هي بالنسبة لنا نحن أندر، لكن هي كثيرة جدا، والحمد لله تدرس الآن في ربوع مصر كلها، يعني أكثر المحافظات الآن لله الحمد يوجد فيها من يدرس كتب السنة. من خلال التوافي على بعض المحافظات علمت يقينا أن أكثر المحافظات لله الحمد يدرس فيها الآن كتب السنة، لكن أنتم بس عشان بعيد شوي، ولعلها إن شاء الله تكون بداية خير. ما هي حدود التعامل مع أهل البدع والأهواء في البلد الذي نقيم فيه، خصوصا أنهم حتى جلسنا معهم غير مرة؟ إذا كنت جلست معهم وأمرت عليهم الفتنة ولم يرجعوا فاجتنبهم وابتعد. هل السلف هم الثلاثة القرون الخيرية أم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وماذا نفعل حتى نكون من هؤلاء؟ السلف أو أهل السنة والجماعة هم جماعة الأبدان والجماعة على المنهج، فلا بد أن تلزم جماعة الأبدان يعني السواد الأعظم من المسلمين، وأن تلزم منهج منهج السلف الصالح، ولا يهمك اسمه إيه، يهمك هل هو فعلا صادق باتباع المنهج أم لا. تلزم جماعة المسلمين في أبدانهم، وتلزم جماعة المسلمين في منهجهم وتأثيرهم. ما قولكم في من كان شيخ الكمبيوتر والدخول على هذا؟ خطير جدا، هذا من أخطر ما يكون، ومن أخطر ما نعاني له منه تلاميذ النت، شيخه الشيخ نت، وهذا في الحقيقة يعني ترى منه أعاجيب. فهو أولا جاهل في مسلاخ عالم، تجده جاهل جدا ويتكلم في أمور عظيمة يجادل فيها وينازع فيها العلماء الراسخين، ودخوله على النت يسمع من هذا، والنت الآن كالمرحاض، كل أحد يريد أن يتغوط ويتبول فيه يتغوط ويتبول فيه، تسمع السباب تتعلم، تسمع الشك تتعلم، وصار الأمر فوضى، كل يتكلم. هزلت حتى بان من خزالها كلها، وتصدر للتدريس كل مهووس. فغالب الذي يتعلم من النت لا تجد عنده تأصيل علمي، وتجده جاهل وعنده زهو بنفسه غالبا. لذلك أنا أنصح الإخوة ألا يدخلوا على النت إلا بمقدار الحاجة جدا. بعض الناس يجلس ممكن 10 ساعات يوميا على النت، وربما ينظر إلى ما حرم الله من صور محرمة، تقع عينه على ذلك ويكتم بها، ومن يمنعه؟ لا، العلم في المساجد وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. ولا أنصح بالدراسة في البيوت والغرف المغلقة وفي الدهاليز، لا، منهج السلف منهج واضح، إن سمح لنا بالتدريس ندرس، إذا لم يسمح خلاص ماذا نفعل؟ نحن ندرس في البيوت لا، منهجنا لا تدريس في البيوت، إنما التدريس على المنابر، على طول وشك وشك،
لأنه مش حاجة مستخبية، ما عندناش تنظيمات سرية ولا عندنا شيء مستخبي، كله واضح زي الشمس. ما نقوله هنا نقوله في مكتب أمن الدولة، نقوله في الشارع، في المزرعة، في الدكان، في الأتوبيس، في السيارة، أمام أي شخص سني أو بدعي. عقيدتنا لا تتلون ولا تتبدل ولا تتغير أبدا. إياك أن تتلون أمام أي أحد أيا كان هو، كن واضحا كالشمس. هذا هو سبيل الحق وسبيل الخير إن شاء الله تعالى. الدعاء الميت عند دفنه بصورة فردية أم بصورة جماعية؟ هذا الأمر متنازع فيه، والأولى أن يكون بصورة فردية، بصورة
الدعاء على الميت.
دعاء للميت. وقل بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال من شاب يريد الحق، وأقول لقد كثر الكلام والحديث في المشايخ حتى صار ما يرى السلفي إلا بإيه؟ إلا بديدنته في الطعن في المشايخ، ونتكلم بلسان يتربصون للمنهج الحق السلفي، حتى إن أحدهم لا يحضر لدروس العلم بعلة أن السلفيين يجرعون في العلماء والمشايخ. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يقال أن السلفيين يجرعون في العلماء. لا أبدا، لا يمكن لسلفي أن يجرع في العلماء، ومن جرع في العلماء فهذا صاحب هوى، صاحب غرض. قال ابن عساكر رحمه الله: وعادة الله في من تلخصه في مقدمته، وعادة الله في من تلخصه أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، يوم يمرض قلبه والعياذ بالله قبل الموت. حاضر.
هنبين.
وأنا أتحدث عن الأقاليم، عن الإقليم الذي أنا فيه، فهذا حادث المقايم. فالسؤال الآن شيخنا، أرجو أن يتسع لي صدرك واسع خالص، فأنا والله أحبك في الله أحبك لا تحبك فيه، وأريد الحق، فما رأيتك وأشهد الله أني رأيت الإخلاص إلى آخره إلى آخره. أولا أريد أن تضع لي على من يجب الجرح والتعديل، إذا تم التجريح في عالم أو داعية هل يجوز لي أن أحذر منه؟ أريد نصيحة في هذه المسألة، هل أترك هذا الجانب أم ماذا أفعل؟ أسأل الله الدعاء والثبات. بارك الله فيك. فأقول أخي بارك الله فيك، إن كان المقصود لهذا السؤال الجرح في أو تجريح العلماء الراسخين، فهذا من أفسد الأمور والعياذ بالله وأبطل البعض. وإن كان المقصود نقد من يقع في خطأ من الدعاة والوعاظ والقصاصين، فهذا أمر واجب في الحقيقة، ولكن بأدب وعلم وعدم سب وشتم لأحد. أنكر المنكر وخطئ الخطأ ولا تجرح في أحد، لأن هدفنا هو نصرة الحق وإبطال الباطل، وليس إسقاط شخص معين، لأن حتسقط شخص حيث مقتال وثالث وعشر أدناه. فالمطلوب أننا ننكر الخطأ، وكيف ننكر الخطأ ونحن لا نعلم خطأ من الصواب؟ يبقى أول سبيل لهذا الأمر هو تعلم العلم الشرعي والتسلح بسلاح العلم، والعلم هو الذي يهذب كل شيء حتى الأخلاق، والرد الرصين والرد النافع بإذن الله تعالى. فالإنسان يحسن الرد ويحسن الكلام ويختار الألفاظ ما يهتدي به الشخص. وقد يعترض بأن بعض السلف كانوا أطلقوا ألفاظا شديدة على بعض أهل البدع، فهذا حينما كانت السنة ظاهرة والسنة لها رجالها ولها شوك. أما أنت الآن ضعيف، الأخ الآن يسألك بكذا يقول أنا في قرية واحدة، لوحده في قرية، ماذا يفعل؟ لو تكلم حافظ على دماغه، ممكن ينضرب، ممكن يقتل، ممكن يقتل فعلا، قد يصل أمر القتل والعياذ بالله. فعليه بالصبر، عليه بالصبر والاحتساب والثبات وعدم التحول ابدا ولا التلون ابدا. فلا شك ان اظهار الحق امر، خصوصا ان بلدنا الحقيقه، انا اول ما جيت السعوديه فوجئت فوجئت ما في كتب تشرع قنوات ما شاء الله قنوات إسلامية ومجلات وصحف، ولما يتأمل الإنسان طب إيه اللي بيتشرح ما فيش غير بيتشرح. يعني بص على مستوى القنوات كده، من منكم يقول لي كتابا من كتب السلف يشرح؟ مين اللي عارف؟ أنا مش متابع القنوات. لا أنا أقصد القنوات المصرية. الشيخ هشام كبر عليه أربعة لوفاته في القنوات. ما عادش في القنوات. وهذه مشكلة، كل اللي بيشرح كتب السلف يمسك الباب مشكلة. لا هو الذي ترك القناة، هو لم ينطق هو الذي ترك. يعني استثنى الشيخ هشام غيره. في أحد يشرح كتاب من كتب السلف؟ كتاب واحد مفيش. ونبدأ نسأل هل جيش تشوف الشيوخ ولا لا؟ طب هتشوفهم ليه؟ قلت أنا بقول لك أخرج لي رسالة من كتب السلف تشرح القنوات. عجزت مع كثرة القنوات، مش عارفين نطلع رسالة واحدة. وبعدين نبدأ نشرح هل أنا أحضر ولا ما أحضر القناة ولا لا؟ أو أحضر زوجتي ولا لا؟ أو أخلي ابني يسمع ولا لا؟ طب اسمع إيه طيب؟ هتقول لي الوعظ وترقيق القلوب، الوعظ في منهج السلف، الوعظ في القرآن، ترقيق قلبك في القرآن أيضا والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل هذا موجود. يقول يا شيخنا بارك الله فيك، أريد جوابا شافيا مفعما مدعما بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية عن هذا السؤال. هل يوجد فرق بين الخروج على الحاكم وبين خلع الحاكم؟ هل يوجد هجر في الإسلام؟ ولمن يكون؟ هل لأصحاب المعاصي أو لأصحاب البدع؟ وحكم إلقاء أو رد السلام على أهل المعاصي في حال معصيته؟ أجمع علماء سلف الأمة على أن الخروج على الحاكم المسلم لا يجوز، وذكروا أن هذا الخروج يكون بالكلمة ويكون بالسيف ويكون بالقلب أيضا. والله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور، قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعتهم في طاعة الله والرسول، فإن عصوا الله ورسوله فلا سمع لهم ولا طاعة، ولكن لا تنزع يد من طاعة. والنبي عليه السلام قال سيقول بعدي أثرة، وأمر مع هذه الأثرة حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ألا تقاتل. أن يترتب على نزع يد من الطاعة والمقاتلة مفاسد عظيمة جدا، ودماء وأجلاء، دماء تراق وأجلاء تمزق والعياذ بالله. وسئل هل ألا نقاتله؟ قال لا، ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. كل هذه النصوص نبوية صحيحة وغيرها كثير. وأما خلع الحاكم إن كفر فهذا يرجع فيه الآن الحل والعقد، هم الذين يسألون هل المصلحة في خلعه أم في بقائه؟ هل وجد هجر في الإسلام؟ نعم، وجد هجر في الإسلام. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولمن يكون؟ هل لأصحاب المعاصي أو لأصحاب البدع؟ إذا كان صاحب المعصية الهجر ينفع معه ويرجع عن معصيته ويتوب إلى الله يرجع، على حسب المصلحة في أهل المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجروا الثلاثة رضي الله عنهم. وهذه معاصي. أما عبد الله بن حمار فلم يهجره، فهذا هجر أصحاب المعاصي على حسب المصالح والمفاسد. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الهجر كالدواء يستعمل حيث نفع. أما هجر أهل البدع فهذا أمر واجب في كل حال وكل وقت، هذا مستمر. يترك أهل البدع ولا يجالس دائما. أما أصحاب المعاصي فهجرهم على قدر على حسب المصلحة. شخص قد تهجره فيتفلت وينتكس والعياذ بالله، لا خذ بيده واصبر عليه. فما حكم إلقاء أو رد السلام على أهل المعاصي في حال معصيتهم؟ أيضا كما سبق أن عدم إلقاء السلام نوع من الهجر، فعلى حسب المصلحة، على حسب المصلحة في ذلك. هذا حديث ضعيف جدا لا يصح كما ذكر البخاري رحمه الله في السلسلة الضعيفة، فلا حجة فيه. فلكي يثبت شيئا لا بد أن يأتي بالنص الصحيح، وهذا الأثر قال عنه البخاري ضعيف جدا لا يصح. ما هي نصيحتكم لنا ببعض كتب المنهج السلفي؟ كما سبق جاء صلح الحديبية أن أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يدفعوا هاتفات في العمرة هاتف. هذا ليس في العمرة هدي بمعنى هدي التمتع، وإنما هذا الهدي من أجل التحلل من العمرة. إذا خرج الإنسان للحج أو العمرة ولم يشترط، فإنه إذا أراد أن يترك الحج أو العمرة لعارض فإنه يذبح شاة، ينسب شاة. أما إذا اشترط وحبسه حابس فإنه لا ينسب شيئا. هذا الفعل الضباع بنت الزبير أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام خشت أن تلد وولدت في الميقات. يعني شوف امرأة في الشهر التاسع وراحت تحج، نساء يبدو في الشهر الثالث تلقى ريمس وانت عمال تدلع يمين وشمال. أما ضباع رضي الله عنها فخشت أن تلد وولدت في الميقات رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فإذا قال الإنسان ذلك وعرض له عارض ورجع من الحج هل يلزمه نسب شاكر؟ لا. أما إذا لم يشترط فإنه لكي يخرج من العمرة ينسب شاكر، يعني يدفع شاكر. هذا المقصود بهذا. من هو العالم؟ وهل نطلق على كل من تصدر للدعوة عالم سواء المنابر أو في الفضائيات وغيرها؟ ما الفرق بين البلاغة؟ العالم هو المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ويشهد له علماء عصره بالعلم. قال مالك رحمه الله ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 معتما، يعني 70 عالم، لأن العلم كان يستشغل العالم. لكن الآن العمام كثير. ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 معتما، يعني من العلماء، فيشهد له أنه رجل على منهج السلف وأنه أهل للتدريس، وأيضا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا هو العالم. وليس كل من ارتقى من برن أو خرج في فضائيات يكون عالما، لا ليس بشرط. البلاء هو الشر، والابتلاء أن يبتلى الإنسان نفسه بشيء، فإما أن يصبر وإما أن يتسخط. قلت لأخي بالله عليك تفعل لي كذا، فقال لا تحلف علي، فقلت أنا لم أحلف عليك وإنما أسألك بالله، فهل هذا حلف أم سؤال بالله تعالى؟ بالله عليك تفعل لي كذا، فقال لا تحلف علي، فقلت أنا لم أحلف عليك وإنما أسألك بالله، فهل هذا حلف أم سؤال بالله تعالى؟ لا شك أنه سؤال بالله تعالى، على حسب نيتك أنت كنت تقصد الحلف، فعلى حسب نيتك أنت. هل يجوز إلقاء خطب في العقيدة على العوام؟ فضل. هل يجوز؟ ده واجب. وفي مساجد المخالفين فما هي الضوابط التي يكون فيها خلاف بعض مسائل العقيدة؟
يختار من يرضي أحسنه وأجزله ويتكلم في العقيدة وينزل بأسلوبه إلى مستوى الناس. وأما مع المخالفين الذين يعني يشوشوا عليه فيجتهد أن يختار الألفاظ التي لا تؤدي إلى مفاسد. وأما التشويش مهما احتاط فسيكون سيئا. هل النساء تحذير الناس من كتب سيد قطب وأمثاله في هذه الأيام؟ هل للنساء شمال النساء يعني تحذير الناس من كتب قطب وأمثاله؟ ليه السيد كتب السيد من السيد؟ ها؟ من السيد؟ يعني أقول هل للنساء تحذير الناس من كتب سيد قطب وأمثاله في هذه الأيام؟ كثير وكثير في فرق زين شمال النساء يا زين. فما توجيهكم حفظكم الله كيف أعرف هذا الشيخ؟ هل أسأل اسمي من هو على مشاكلة سيد قطب؟ ليه النساء بالذات؟ ها؟ أنت تقول هل للنساء تحذير الناس وللإنسان تقصد؟ أنت تقول هل للنساء تحذير الناس تقصد الإنسان؟ إيش معنى النساء والرجال؟ غريب. نعم للنساء والرجال على منهج السلف أن يحذروا من كتب سيد قطب. وأقول ذلك لا يجوز القراءة في كتب سيد قطب. فهذا رجل والذي لا يحلف إلا بكم أضل وكم قال من شر في كتبه. وانظر العدالة الاجتماعية والتصوير الفني في القرآن. يقول سيد قطب عفى الله عنه قد أفضى إلى ربه، يقول إن أبا سفيان لم يجاوز الإيمان شفتين ولم يدخل الإيمان قد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأما سيد قطب يقول أن الإيمان لم يجاوز شفتين. ويقول عن معاوية أنه كان وصفه بالغش والقطيعة والعياذ بالله وشراء الدنيا. ويقول عن أبي ذر أنه كان اشتراكيا وفي كتبه الطوام والطوام. نحن نحدث وفضل عن كتبه بأنها فيها لتكفير المجتمعات. ويعني أنا يعني ما أدري ماذا استفاد الناس من قراءة ما هي دور القصر؟ القصر بغير القصص القرآني والنبوي. لكن عايز كمان حد يكتب سيد قطب تعمل ايه؟ تقرا المقاطع التعريف الاول قبل ما تقول ده كلام سيد قطب. حتما ماذا سيفعل؟ حتما سينكر كلامه. لكن قبل ان تذكر اسمه اذكر الكلام اللي قال عشان يكون هذا مدخل ل يعني بقري عن كتب سيد قطب. ما هي ضوابط القصر؟ القص بغير القص القرآني والنبوي، القص الواقعية. يكفي الحمد لله قص القرآن كلها خير. آخر سؤالين ما قالكم في الشيخ سعيد عثمان وما رأيك في من يطعن فيه؟ الشيخ سعيد محمد سعيد عثمان ممن هو على منهج السلف فيما نعلم عنه. أنا ما جلست الشيخ محمد غير مرتين تقريبا يوم ثلاثة وما أعلم عن رجل أنه يدب عن منهج السلف ويدرس كتب السلف وما علمنا عنه شر وما علمنا عنه إلا خيرا. ما نعلم عن الشيخ محمد الشيخ الإسلام إلا خيرا. نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه. نريد من سيدكم توضيح حبسني حابس، وهل كل من أراد يقول حبسني حابس في العمرة مثلا يا رب أربع عمر وإن حبسني حابس وإن لم يصح حديث أنك على نطق بها أم لا؟ إن حبسني حابس يعني المراد إذا منعني مانع من الوصول للبيت فمحلي حيث حبستني، يعني أرجع من هذا المكان بدون بدون وهل لكل معتمر أو حاج أن يقول ذلك؟ لا، ليس هذا من السنة، وإنما هذا إذا خاف ألا يصل إلى البيت، وليس لكل أحد أن يشترط، وإنما الاشتراط إذا خشي أن يحبسه حاج فقط. نسأل الله عز وجل أن يكون يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هلا حلف عنده عمر في السلسلة ضعيف الشخص أبو بكر لم يحفظ، لكن قول عمر ضعيف جدا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم.
هذا الشيء هذا ثاني أخوان. جله.